الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. فكنا وقفنا على باب من الشرك، لبس الحرقة والخيط ونحوهما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا باب شرع به المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق، وهو بيان التوحيد ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين أو بأمرين: الشيء الأول بحقيقته ومعرفة يعني بمعرفة حقيقته، والشيء الثاني بمعرفة ضده. فالشيء يعرف ويتميز بحقيقته وبمعرفة ضده، والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه، أي بمعرفة معناه وأفراده، وبمعرفة ضده أيضا. وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. وهذا صحيح، فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. وقد بدأ الإمام رحمه الله تعالى في ذكر ما هو مضاد للتوحيد. فما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، ومنه ما يضاد كمال التوحيد الواجب وهو ما كان حاصلا من جهة الشرك الأصغر. وهذا الباب الذي ذكره المصنف، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا من شرك الأسباب، هذا من شرك الأسباب. والناس في الأسباب طرفان ووسط: الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله تعالى، كالجبرية والأشعرية. والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو سببا كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. وهذا الباب المتعلق بشرك الأسباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب، يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب، أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. والثاني أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلومات والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها سبحانه كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفع البلاء قبل نزوله فقد أشرك. لماذا أشرك؟ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة بنفسها فهذا هو الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع به البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة التي يعرفها الناس. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يتوسل بها إلى رضا الله تعالى وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه. وذلك أيضا نقص في العقل، حيث التعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه بل هو ضرر محض. والشرع مبناه كما قال العلماء على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية لها والمزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها. فالالتفات
إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على الأسباب، لا على سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله عز وجل، كما يؤدي العبد المؤمن الفرائض، وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي بدفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. وأنواع الشرك كما تقدم ونزيدها بيانا، أولا شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من خصائص الربوبية، وصاحبه صاحب هذا النوع من الشرك كافر خارج عن ملة الإسلام خالد في النار. النوع الثاني شرك في الألوهية، وهو نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وهو أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله عز وجل كالدعاء والخوف، وصاحبه كافر كفرا يخرجه من ملة الإسلام خالد في النار. وهذا النوع هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. الثاني شرك أصغر، وهو الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك الأكبر ما لم تبلغ رتبة العبادة، مثل الحلف بغير الله والرياء. فلذلك المصنف هنا جزم بأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، ولذلك الباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضرر أو دفع من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد كما ذكرنا يعرف بضده. نعم. ولذلك قال من الشرك، من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. نعم.
وقول
قال إيش من الشرك لبس الحلقة، الحلقة كل شيء مستدير، قال أو الخيط ونحوهما من كل ما يلبس، من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض، ولذلك قال لرفع البلاء يعني إزالته، رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه يعني منعه قبل نزوله. ثم ذكر الآية.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية.
نعم. ذكر قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يقول أفرأيتم، يعني أخبروني ما تدعون، يعني تسألونه لجلب الخير ودفع الضر من دون الله، يعني من غيره من الأنداد والآلهة، بضر يعني بمرض أو فقر أو بلاء شديد، هل هن كاشفات ضره؟ أي أنهن لا يقدرن على ذلك. هل هن يأتينا برحمة، أي بصحة وعافية وخير وكشف للبلاء؟ لا يأتينا بشيء من ذلك. فلذلك قال حسبي الله، أي الله كافيني وكافي من توكل عليه، حسبي الله. فالآية فيها الأمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر هذه الأصنام على النفع أو الضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك. فإذا كان كذلك لا تنفع ولا تضر، بطلت عبادتها من دون الله تعالى. فهذه الآية فيها دليل على بطلان الشرك، ولبس الحلقة والخيط هي من ذلك، لا تكشف الضر ولا تمنع من شيء أراد الله وقوعه. فتفيد الآية بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده الذي يعبده. وأيضا التحذير على وجه الخصوص من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. وأيضا استفاد من الآية أنه مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك، ووجوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 من الهجرة بالبصرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ استفهام إنكار. قال من الواهنة، يعني هذا الشخص وضعها على يده اللي تدفع عنه مرض الواهنة. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد من الوهن، وهو الإضعاف. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب، منكب الإنسان، فتكسل اليد، تضعف اليد. وهو معروف عند العامة، إذا أخذ بيد أكسلها وأضعفها، فيجعل الإنسان لا يحمل بها شيئا إلا بعد جهد جهيد، وقد لا يستطيع أن يحمل بها شيئا. والعامة الحذاق يستعملون في علاج الواهنة شيء من الإبر بالوخز في المكان الذي يوجد فيه الألم، فيضربون بهذه الإبر في المنكب فيستخرجون عروقا مثل الخيوط الدقيقة، فيشفى المريض بعد ذلك. لكن هذا علاج حسي معروف مشاهد. فهو يا هذا الشخص يقول من الواهنة، يعني وضعها لتدفع عنه الواهنة، فقال انزعها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. فالحديث يفيد أن التعلق بهذه الأسباب من دون الله يجعلها شركا. ولذلك يذكر الصحابي الجليل هذا الموقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف يعني لما أبصر الرجل لابسا هذه الحلقة المصنوعة من الصفر فسأله ما سبب لبسها فأجاب أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء، تزيد الداء الذي لبست من أجله. وأعظم من ذلك أنه لو استمر عليها إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. فالحديث يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. والحديث من أحاديث الوعيد التي يراد بها الزجر والتخويف. فيفيد الحديث أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض أن هذا من الشرك. والنهي يفيد الحديث النهي عن التداوي بالحرام، وأيضا يفيد إنكار المنكر وتعليم الجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل هذا الفعل الذي فعله وعلمه. وأيضا يفيد الحديث الاستفصال، أن المفتي يستفصل من المستفتي وينظر ماذا يقصد. فلذلك قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. والتغليظ يفيد الحديث التغليظ في إنكار المنكر على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
وله أي للإمام أحمد قال عن عقبة بن عامر، هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور كان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها فله هذا الوعيد. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ليتقوا بها العين، يتقون بها العين. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره. ومن تعلق ودعة، الودعة شيء يخرج من البحر، يخرجون من البحر يشبه الصدف، يتقون به العين. قال فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في ودعة وسكون وطمأنينة، ولا خفف الله عنه ما يخافه. قال وفي رواية، أي رواية الإمام أحمد من حديث آخر، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فالمعنى للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. فلذلك قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذان الحديثان فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتبار الشركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله تعالى. ويفيد الحديثان يفيدان أن تعليق التمائم والودع من الشرك، وأن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. أيضا فيه الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس مراده. فتعليق التمائم والودائع تكون من الشرك الأكبر إن اعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضر. نعم.
قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم. قال: ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، عن حذيفة وهو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين، مات سنة 36 للهجرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي للوقاية، للوقاية من الحمى فلا تصيبه، يعني الحمى بزعمه إذا وقع هذا الخيط، فقطعه. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، قطعه الصحابي وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. فحذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط على عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله الصحابي، هذا من إزالة المنكر، فأزاله منكرا فعله، واستدل على ذلك بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. فهذا الأثر فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. وأيضا نستفيد من هذا الأثر إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه أنه شرك، ووجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. وأيضا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن يعني كل منهما شرك لشموله له، وأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم لم يقروا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية ما لم يؤمنوا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
نعم، فيه مسائل يقول الإمام رحمه الله تعالى. الأولى: التغليظ في لبس الخيط والحلقة ونحوهما لمثل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها انزعها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم. الثانية: أن الصحابي وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهذا وهو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي؟ فهو أبعد من الفلاح. وقول المؤلف يقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قول لكلام الصحابة أي لقولهم، وهو كذلك، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويدل عليه كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهذا دل على أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك كما تقدم معنا ولو كان أصغر بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة، وذكرنا لكم الخلاف في الشرك الأصغر، يعني هل يغفر أو يعذب صاحبه وإن كان مصيره إلى الجنة. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، المصنف ظاهر كلامه أنه لا يرى العذر بالجهالة بمثل هذه الأمور، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا فيه نظر، يقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يقول ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت، بعد أن علمت وأمرت بنزعها فلم تفعل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ابن تيمين وهذه المسألة تحتاج تفصيل، يقول فالجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئا يقول عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضى للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء كان في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف في ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضى للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الآخرة أمره إلى الله، يقول على القول الراجح أنه يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ، يقول الشيخ، في بادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر. يقول وله أمثلة، منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الطهارة إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة، يقول فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله، لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له ذلك على بال. يقول وكذلك لو كانت التي أتاها الحيض صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إن كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من كان بالعكس يقول كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة فهذا لا يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى لأن فيها علماء يستطيع أن يسألهم يقول بكل سهولة، فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. فالعذر بالجهل هناك من يعذر بالإجماع وهناك من لا يعذر بالإجماع، فليس كل جهل يعذر فيه وليس كل جاهل يعذر في كل ما يجهله. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الجهل في العقيدة قال ليس في العقيدة وفي توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات عذر، بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة وأن يوحد الله، فلا عذر بالجهل في مسائل العقيدة والتوحيد، بل يجب عليه أن يتعلم ويتفقه ويحذر ولا يعذر في هذا. فإذا ادعى حتى ولو ادعى الجهل، فمن دعا الأموات أو استغاث بالأموات أو نذر للأموات فهذا شرك أكبر، ولا يكفيه مجرد الشهادتين. فبالنسبة للعذر والجهل بالإجماع أن هناك من يعذر، وبالإجماع أن هناك من لم يعذر. فالأصل في التوحيد وفي ناقضه الشرك، الأصل أنه لا يعذر فيه، تقصير فيه، هذا الأصل. لكن المعين من الناس ينظر في واقعه هل تتوفر فيه الشروط والأسباب وتنتفي الموانع أم لا. فلا يعطى حكما عاما الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بالقبور ويدعون ويستغيثون بهم فيقال هؤلاء جهال لعذرهم. الأصل أن من هذا فعله وهو يدعي الإسلام أو في بلد الإسلام أن هذا شرك أكبر يخرجه من الملة. لكن بقي معين من الناس لتحكم عليه بعينه، ولا تنظر هل يعني تتوافر فيه الشروط والأسباب أو تنتفي فيه عنه الموانع. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم. المسألة الرابعة يقول أنها لا تنفع في العاجلة، يعني هذه الاتخاذ هذه، بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها رحمه الله تعالى. نعم.
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
نعم. الخامسة: الإنكار بالتغليظ، يعني ينكر على الشخص اللي استعمل مثل هذه الأشياء وينكر عليه إنكارا مغلظا على يعني مثل. ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهذا من شدة الإنكار والإغلاظ على من يفعل هذه الأمور. نعم.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم. التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه تؤخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وأن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له، فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق فقد خذل. ولكنها في الباب الذي بعده جاءت صريحة: من تعلق شيئا وكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم. السابعة، المسألة السابعة، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة ابن عامر. نعم.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من هذا النوع. نعم.
التاسعة:
يعني يؤخذ من فعل حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه وتلقى الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الأكبر على الأصغر، كما نعم. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما نعم. في آية البقرة.
نعم. المسألة التاسعة يقول المصنف: تلاوة حذيفة الآية على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية البقرة، أي أن قوله تعالى: وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة. ولهذا كما تقدم معنا أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. وقولك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وهي قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. فجعل المحبة التي تكون لمحبة الله التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
نعم، المسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين يعني من ذلك، من هذا النوع. وقوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية، لأنه لا أثر لهذه الأشياء ثابت شرعا ولا قدرا.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
نعم، يقول مثل الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله، أي ترك تركه الله. وهذا يؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائما وودعا. وليس هذا الأمر، أن ليس هذا المقصود أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهنا يعني مثل ما جاءت الأحاديث بالدعاء على هؤلاء، فكذلك قول لا أتم الله لك. ولكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين للأشخاص الذين يعني يصدر عنهم مثل هذا. فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأيناه مثلا علق تميمة لا أتم الله لك، ها؟ يعني لو قلت له ابتداء ما يقبل منك، ما يقبل منك. وذلك لأن مخاطبة الفاعل بالتصريح والتعيين سوف تكون سببا لنفوره. ولكن لو استفصل الشخص الذي يريد أن ينكر عليه لماذا فعلت هذه، وقال دع عنك التمائم أو الوداع، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لينزجر ويترك. فلا تقل له ابتداء أنت علقت هذه لا كذا لا فتدعو عليه، لا، بين له الحكم، بين له الأمر، بين له المقصود، ثم بعد ذلك اخبره بما جاء من التغليظ في الشرع مثل هذه الأشياء ليكون يعني سببا له ليترك هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم، قال المصنف بعد ذلك: باب ما جاء في الرقى والتمائم. يعني في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل قال الإمام: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يعني جزم بالشرك. وهنا قال إيش؟ باب، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل من الشرك، ولم يقل من الشرك. لماذا؟ يعني لم يذكر المؤلف في هذا الباب من الشرك الرقى والتمائم، كما ذكر في الباب السابق أن الحلقة ولبس الخيط من الشرك، لأن الحكم فيه هنا يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط. ولهذا جزم المؤلف في الباب الذي انتهينا منه قبل قليل أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع. والتمائم أيضا منها ما هو متفق على أنه شرك ومنها ما اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا. ولهذا عبر الإمام رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد قالوا أن هذا من أدب التصنيف العالي، من أدب التصنيف العالي. فقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، التمائم ما هي التمائم؟ هي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها في المواضع القذرة. أما الرقى ففيها تفصيل، إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي كما تقدم معنا، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال التوحيد من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا كما قال العلماء من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فإذا فهم هذا التفصيل فإنه يزول الإشكال في هذا الباب. فالرقى يعني لا يحكم عليها بحكم واحد لتفاوتها في أسبابها وغاياتها. نعم. قال
رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. إذن هذا الباب ذكره المصنف وهو من شرك الأسباب، من شرك الأسباب، ومناسبة ذكره أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ولذلك باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. في الصحيح يقصد في الصحيحين، أي في الصحيحين البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار وهو القوس. القلادة هنا أو قلادة، قال الراوي هنا أو قلادة، يعني شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. فهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. فمناسبة الحديث للباب أن من حيث أنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. وأيضا يفيد الحديث أن تعليق الأوتار لدفع الآفات بحكم التمائم في التحريم، وأنه يجب إزالة المنكر وتبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، الحديث هنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا الحديث فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد، وفيه أيضا الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. فتحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة قد دل عليه الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
المصنف ذكر التمائم، والتمائم هي شيء يعلق على الأولاد من العين إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا من كلام المصنف، ما موجود عندك؟
موجود لاحقا.
لا، هو هذا مكانه.
طيب،
اقرأه.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين.
نعم، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، أي يوضع في أعناق الصبيان، من العين أي لدفع الإصابة من العين. لكن
إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه
الرقى. قال: هي التي تسمى العزائم، جمع عزيمة. قيل: هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العهاد، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو تكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. فمن الصحابة من نهى عن ذلك، ومنهم من أجازه. نعم.
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك.
خص الدليل ما خلا من الشرك، يعني ما خلا من الشرك يكون مباحا، وما دخله الشرك يكون شركا منهيا عنه. نعم. فقد رخص فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
رخص يعني أخرجه من عمومه فيما يتعلق بالعين والحمى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. ولذلك قال إيش؟ يعني ما خلا الشرك، أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته والماثور عن الصحابة. نعم.
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم، قال: التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وحاصل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حكم هذه الأشياء المذكورة أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع في الرقية ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك. وأن التمائم أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة من للقرآن ألا يبتذل. والتولة كما ذكر ممنوعة من غير خلاف، لأنه قال إيش؟ شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
عبد الله بن عكيم ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، أي التفت قلبه عن الله عز وجل إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه، ومن وكل إلى غير الله خذله الله. فالحديث يفيد أو فيه إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من التفت بقلبه أو فعله أو بقلبه وفعله جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر الله له كل عسير، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. فالحديث فيه التحذير من التعلق على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر، وأن فيه النهي عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ووجوب التعلق بالله في جميع الأمور، وما وفيه خطورة ومضرة الشرك وسوء عاقبته، وأن الجزاء يكون من جنس العمل، فنتيجة العمل ترجع إلى العامل إن خيرا وإن شرا.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
رويفع هو رويفع ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن الحارث ابن مالك من بني مالك من ابن النجار الأنصاري، ولي برقة وطرابلس، فافتتح أفريقيا سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56، وهو ممن طال عمره. يا رويفع، لعل الحياة يقول ستطول بك وطالت به الحياة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا من باب الكبر، وقيل معناه معالدة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، يعني من هذا الباب، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها والانشغال بها في الصلاة، أو تقلد وترا يعني جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين، أو استنجى برجيع أي أزال النجو وهو موضع العذر عن المخرج برجيع دابة، الرجيع هو الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا، فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. فالحديث يخبر الصحابي، هذا الصحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاء الذي هو توقيرها وتوفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بروث الدواب والعظام، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. فمناسبة الحديث أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ويفيد هذا الحديث الجليل أن فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة، إلى سنة 56 للهجرة. وأيضا يفيد الحديث وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو يجب تركه، وأيضا مشروعية إكرام اللحية وإعفاء اللحية وترك اللحية وعدم التعرض لها بقصها أو الأخذ منها، تحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. لا بأس، يعني يرجلها يزينها بما أبيح شرعا، يعني يزيل الشعث، لكن لا يفعل بهذه الأفعال التي جاء النهي عنها. وأيضا يفيد الحديث تحريم اتخاذ القلائد لدفع المحذور، وأيضا لأن هذا يدخل في الشرك. وأيضا يفيدنا الحديث تحريم الاستنجاب الروث والعظم للنهي عنها، وأن هذه الجرائم المذكورة في الحديث تعتبر من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع.
نعم، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان مثل ثواب من أعتق رقبة. رواه وكيع. قال: وله
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وله أي روي وروى وكيع أيضا قال: وكانوا أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان وهو يعني من أصحاب عبد الله بن مسعود. وله عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، وكان يعني من سادات التابعين، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فمعنى هذا الأثر والذي قبله الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان يعني الذي تعلق هذه الأشياء صار بتعليق التمائم مستعبد للشيطان، فإذا قطع عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم، يرون المنع سواء كانت من القرآن أو ليست من القرآن، ولو كانت مكتوب فيها قرآن فقط. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. فهذا الأثر والذي قبله فيها يعني يفيد فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ويستفاد من الأثرين فضل قطع إيش؟ التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك، وتحريم أيضا تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين، عند جماعة من التابعين. وأيضا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات وعن كل ما يخدش العقيدة، فالسلامة لا يعدلها شيء. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. في أسئلة في الدرس السابق لا نجيب عليها قبل هذا. يقول السائل: متى يعرف الإنسان أنه أشرك في المحبة، ومتى يعرف أنه قدم محبة غير الله على محبة الله؟ أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالمحبة هي محبة عبادة ومحبة غير عبادة. يعني المحبة إما تكون عبادة أو غير عبادة، فمحبة العبادة يقصد بها التعبد والتعظيم، ومحبة سوى ذلك ليست عبادة. فمحبة التي هي العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر. والعبادة كما هو معلوم هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم في قلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يجعله يمتثل أمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خالصة لله عز وجل. محبة العبادة هذه المحبة التي يسميها العلماء المحبة الخاصة، ولا تصح إلا لله عز وجل. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم أقسام، يعني منها ما هو محرم، ومنها ما هو شرك، ومنها ما هو ليس بشرك. مثلا فالمحبة المحرمة كأن يحب من دون الله شيئا كحب الله، هذا شرك أكبر. أن يحب الله ويحب غير الله لكن ليست كمحبة الله، لكنه هذا الذي يحبه بمحبته يترك ما يحبه الله من أجل هذه المحبة، هذا محبة محرمة. في محبة طبيعية كأن يحب الطعام والشراب ونحوها، فيها محبة رحمة كأن يحب والده ولده وهكذا. فما كان من المحبة الخاصة محبة العبادة فهذه هي التي لا تكون إلا لله عز وجل. يقول: ما حكم من يرمي بعض علماء أهل السنة بقوله خالفوا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وما معنى قوله؟ أولا، لا يجوز رمي أحد من المسلمين فضلا عن علمائهم بما ليس فيه، فلا يجوز القدح في أحد إلا بشرطين: الأول العلم بوجود المخالفة للشرع، والثانية القصد الحسن، أن يكون مقصوده بيان الحق ورد الباطل وليس مقصوده انتقاص الشخص المردود عليه. أما مقتضى شهادة لا إله إلا الله فهي التسليم لأمر الله عز وجل والثقة به وإخلاص العبادة له، وأن الله لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والمحافظة على أوامره والبعد عن نواهيه. يقول: ما حكم بيع شرائح الهاتف المحمول مجهولة الاسم؟ هناك يعني شرائح مجهولة البيانات أو ذات بيانات خاطئة مثلا، فما دامت البيانات صحيحة ومضبوطة بالضوابط الشرعية، ويعني لا يكون فيها شيء من هذه الأمور التي يخشى منها بالإضرار بالناس، فتكون جائزة. فإذا كانت يعني هذه الشرائح وسيلة مثلا لتيسير الجرائم أو يستغلها بعض الناس، فوسيلة الوسيلة إلى الحرام حرام. فالنظر هو يكون إلى هذه التي تعنى بالشرائع، هل هي من الأشياء المضبوطة بضوابط صحيحة مأذون مثلا ببيعها، أو من الأمور التي يخشى الإنسان أن يكون فيها يعني مضرة عليه أو على غيره. فالواجب يعني في مثل هذه الأمور النظر للإجراءات والبيانات التي تتبع في مثل هذه الوسائل التي يستفاد منها. يقول السائل: كيف تكون البراءة من المشركين؟ دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد يعبد غير الله وأن يعتقد كفره وضلاله حتى يؤمن بالله. فالكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به وأن يعتقد أن وحده سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أحجار أشجار كل ذلك من الباطل. فالمؤمن إذا علم أن فلانا من الناس يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، أي كان من المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة. وهذا سؤال كبير، هذا يقول: من أصول التكفير عند الإمام إمام الدعوة التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، ما ضابط الظهور والخفاء؟ التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية يعني من جهة الظهور والخفاء المسائل ليست في درجة واحدة، فإنكار ما كان معلوم من الدين بالضرورة ليس كإنكار ما يتصور خفاؤه على بعض الناس لغلبة الجهل أو لخفاء الأدلة. وقد نص العلماء على أن مسائل الدين ليست على حد واحد، فمنها ما هو مسائل ظاهرة لا تقبل فيها دعوى الجهل إلا في نطاق ضيق، حتى إن العلماء إذا أرادوا التمثيل عمن يتصور جهله مثلوا بمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام. وفي مسائل خفية قد تخفى نصوصها أو دلالاتها على بعض المسلمين كمسائل الصفات ونحوها، وهذا النوع من المسائل لا يستبعد وقوع الجهل فيه. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم.